بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في شرح منظومة الآداب لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري. أما الآن مع الشريط السادس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا وإياكم معشر الأحبة مع قول ابن عبد القوي عليه رحمة ربنا القوي في قوله: يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيده. وبقيت بقية تتعلق بذلك، ذلك أن آفات اللسان التي حذر منها ربنا الرحمن كثيرة وفيرة، إلا أنها ترجع إلى آفتين عامتين كما ذكر ابن قيم الجوزية عليه رحمة رب البرية في كتابه الماتع المسمى بالداء والدواء. أما الآفة الأولى فآفة السكوت عن الباطل وما إليه، وأما الثانية فآفة النطق بالباطل وما إليه، فهاتان آفتان تنجمع فيهما جميع آفات اللسان. واعلم يا رحمك الله أن التحذير من اللسان قد ورد في أدلة كثيرة، فقد جاء عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال: املك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. يقول الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني بإسناد جيد. وكذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه في جامعه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك. ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه بيده ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أخرجه مالك رحمه الله في موطئه. ففي هذه الدلائل ترهيب عظيم من اللسان وخطره، وأنه بوابة كبرى للشرور والأخطار. ولقد اعتنى السلف يرحمهم الله باللسان إصلاحا وتقويما، وجاءت النصوص الكثيرات في ذلك، وما ذلك إلا لعلتين اثنتين. أما الأولى فلأن استقامة اللسان تورث استقامة الجوارح والأركان، فإذا استقام لسان الإنسان الذي بين فكي لحييه فإن ذلك يدعو جوارحه كلها إلى أن تكون على استقامة وجادة صائبة. وقد جاءت بذلك دلائل كثيرات، منها ما أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان أي تخضع وتذل اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له جارحة. وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت أيضا عن يونس ابن عبيد أنه قال: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. فلهذه العلة العظيمة كانت العناية باللسان إصلاحا وتقويما منصبة متجهة. وأما ثاني العلتين فهي خشية الوقوع في آفات اللسان الكثيرات، وقد عدها الغزالي يرحمه الله في إحيائه في 20 آفة من آفات اللسان، كالكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء وقبيح المزح وغير ذلك، فكلها من آفات تتعلق باللسان. فلهذه الخشية كان السلف يرحمهم الله يعنون بالوصاية بحفظ اللسان والابتعاد عن ما يكون معوجا للسان مبعدا له عن الرب الرحمن. وفي ذلك دلائل عديدات تورث الأخذ بهذه العلة العظيمة. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. وعند مسلم: أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه دلالة معشر الإخوان على عظيم خطر اللسان، وأن الإنسان قد يأتي بكلمة ولفظة لا يرعاها ولا ينظر إلى فحواها ولا يتأمل في مضامينها، تهوي به هذه الكلمة جرما وإثما وعقابا وعذابا في نار جهنم في هوة سحيقة. فينبغي على الإنسان أن يقف حارسا على اللسان لعلتين مهمتين: علة أولى وهي أن استقامة اللسان تورث استقامة بقية الجوارح، وأما الثانية فهي الخوف والخشية من أن يعثر بك لسانك في معاثر الهلكة فتكون في أودية العذاب عياذا بالله. واللسان خطره عظيم، وقد تكاثرت النصوص وتعددت في ذلك، وما ذلك إلا لأنه يمتاز عن الجوارح الأخرى بميزتين اثنتين. أما الأولى فهي سهولة حركته وخفة حركته، فلا يصاب الإنسان بكثرة كلامه الكاثرة من تعب ولا بتعب ولا عياء، وإنما يبقى يحرك لسانه بين فكيه ويديره بين لحييه محركا إياه الساعات الطوال دون عياء ولا تعب ولا ظنى، على خلاف بقية الجوارح من يد وقدم وما إلى ذلك. فإن الإنسان إذا قطع برجليه المفاوز القليلة أضناه العيا وربما استثقل بدنه من كثرة الجهل، خلافا لهذا اللسان فحركته لا تفتأ وحركته لا تكاد تسكن، وهو خفيف يسير. تعذيب الإنسان: أسكت لسانه وأخرس لسانه ولم يسمح له بالتكلم والكلام، وهذه من طرائق العقاب التي قد تستعمل عند بعض الناس، وما ذلك إلا لأن فيه إسكاتا وإخراسا لفطرة تنادي الإنسان أن يتكلم في كل حين وآن. فالإنسان يشتهي الكلام ويحب أن يتلفظ باللفظة تتلوها أخرى وبقولة تتبعها ثانية وهكذا، فهي شهوة قائمة في النفس مجبولة عليها لا تكاد تفارقها ولا تستطيع الابتعاد عنها. فلهاتين العلتين معشر الإخوان كان اللسان متميزا عن بقية الجوارح والأركان، فتلك ميزة أولى في خفة حركته، وثانية في شهوة تناجي اللسان بكثرة الحركة، ولذلك كان التحذير آكد من هذا اللسان. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما مر معك في الموطأ يأخذ بلسانه بعد أن دخل عليه عمر بن أبي الخطاب وهو يقول: هذا الذي أوردني الموالد، ومن هو أبو بكر مع بقية الأمة؟ هو الزاهد الورع، الوقاف عند حدود الله، العابد الزهيد رضي الله عنه ورحمه. لا يعرف أنه تكلم على شخص بغير حق أو أنه من الفعلات والفعلات التي تقع بالألسن والكلام، وهو القائل تلك القولة. فماذا يقول الناس من بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ وهكذا كان السلف رحمهم الله من صحابة فتابعين فمن بعدهم يحذرون ألسنتهم كل الحذر، ويقف الإنسان مع لسانه وقفة لا يسمح للسانه أن يبتعد عنها إلا بحق، ومع الحق أن أين دار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فضول الكلام ارفض فلا تك مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعدي، فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد، فتردي بقائلها إلى النار كلمة وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي.
في هذه الأبيات لا يزال الحديث متعلقا باللسان وآفاته، وقد ذكر الناظم يرحمه الله فضول الكلام في قوله: فضول الكلام ارفض فلا تك مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعد. قوله فضول الكلام، فضول بنصبه على أنه مفعول به مقدم لفعل ارفض، أي ارفض فضول الكلام. وفضول مأخوذ من مادة الفاء والضاد واللام، وهي أصل صحيح كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، يدل على زيادة في شيء. تقول: الماء قد فضل عن الإناء إذا زاد عليه وعن حده المقدر له في ذلك الإناء. وهكذا يقال في المحسوسات والمعاني. وفضول الكلام يقصد به الزائد عن الحد المحمود، وهذا هو أحسن الحدود لفضول الكلام، إذ إن الفقهاء يرحمهم الله قد اختلفوا في تعريف فضول الكلام وحده وماهيته، وقد اشتغل بذلك جمع كالغزالي يرحمه الله في الإحياء وكذا غيره، إلا أن أحسنها هو الزيادة عن القدر المحمود في الكلام، فهذا هو ضابط فضول الكلام، فما كان من جنس المزيد على ذلك القدر كان فضلا عن الحد المحمود أي زائدا عنه، ولذلك كان من جنس فضول الكلام. قوله أرفض من الرفض، ومادة الراء والفاء والضاد أصل واحد صحيح كما يقول ابن فارس في المقاييس يدل على الترك، والمعنى اترك فضول الكلام. قوله فلا تك مكثرا، فلا تك أصلها فلا تكن، ولكن حذفت النون لمقتضى النظم. مكثرا من الكثرة وهو معنى معروف. قوله كلاما بغير الذكر لله تسعدي، الذكر لله يأتي على معنيين كما أشار إليه ابن القيم يرحمه الله في مدارج السالكين وفي الوابل الصيب. أما المعنى الأول فهو ذكر الله بدعائه سبحانه وتعالى من تسبيح وتهليل وتمجيد وما إلى ذلك، فمن سبح الله فقد ذكره، ومن هلل المولى فقد ذكره وما إلى ذلك، فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة فقد ذكر الله عز وجل، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار أو 100 مرة فقد كان من الذاكرين لله عز وجل كثيرا، فهذا من جنس هذا الذكر. وأما الثاني فهو ذكر الله بمعنى لزوم أمره سبحانه وتعالى، ومعلوم أن لزوم أمر الله إما أن يكون بالكف عن المحرمات وبالاقتصار على أداء الواجبات، وهذه حال المقتصدين في الخيرات. وأما الثاني فهو من كف عن المحرمات والمكروهات وأتى بالواجبات والمستحبات، وربما ترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه البأس، وهذه حالة السابقين في الخيرات والماضين المشمرين في الطاعات، فهي مرتبتان معروفتان للمؤمنين وللعاملين والسائرين في طريق الاستقامة. فهذان المعنيان يدخلان في قول الناظم يرحمه الله بغير الذكر لله، فإما أن يكون الإنسان ذاكرا ربه بلسانه كتسبيح وتهليل وما إليهما، وإما أن يكون ذاكرا الله عز وجل بلزوم أمر الله عز وجل، وهذا اللزوم لا يخرج عن حالتين سبقتا. ففي قول الناظم بذكر بغير الذكر لله إشارة إلى ذلك المعنيين فهما مقصودان، فيكون الإنسان بصمته عن محرمات اللسان وما إليها وذكره لله بتسبيح وتهليل ذاكرا لله عز وجل، ويكون اشتغاله بالطاعات على اختلاف ألوانها فعلية أو قولية أو غير ذلك كالحالية على تقسيم، فإنه من الذاكرين لله عز وجل. قوله تسعدي، تسعدي مأخوذة من السعد أو من السعادة، وهي ضد الشقاوة، ومعلوم أن السعادة عند أرباب الأخلاق نوعان، أما الأول فسعادة في الآخرة وأما الثانية فسعادة في الأولى، ولا يسعد في الآخرة إلا من أتعب جسده في الدنيا، لكن الروح في الدنيا في سعادة بقدر الخير الذي عمله وبقدر المعروف الذي اكتسبه في دنياه. ومن ثم فالسعادة لا تخرج عن ذينك الأمرين، عن سعادة دنيوية وعن سعادة أخروية، ولا يمكن أن يحصل الثانية إلا من سعد بلزوم أمر الله الواجب في الدنيا في أقل الحالات، فإن زاد عن ذلك بلزوم أمر الله المستحب وما هو فضل وما إلى ذلك ازدادت سعادته، وازدادت في الآخرة سعادته ومرتبته ودرجته. قوله فإن فضولا للكلام قساوة فيه تأكيد على معنى يتعلق بفضول الكلام، وهو أنه يجلب قساوة القلب، وقساوة القلب معناها غلظة القلب وشدة الفؤاد، بحيث يكون مبتعدا عن الخير بقدر ما فيه من القسوة والشدة، فإذا كان القلب لينا كان للخير قابلا متشبعا متشربا، وإذا كان القلب قاسيا انصد عنه من الخير والفضل بحسب القساوة والغلظة التي فيه. ولذلك كان من المهمات أن يعنى الإنسان بتليين قلبه والابتعاد عن موارد القسوة، ومن موارد قسوة القلب وأسبابه فضول الكلام. قوله لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد، الفتى سبق بيانه، وليس المقصود من كان في مرحلة الفتوة والشبيبة، وإنما هو ذكر الكل ببعضه كما سبق. الخشوع بمبعد أي أن صاحب فضول الكلام الخشوع يبتعد عنه، والخشوع مأخوذ من مادة خشع وأصلها الطمأنينة، يقال هذه الأرض خاشعة، أي إذا كانت مطمئنة عن غيرها، أي كان فيها انخفاض ونزول عن بقية مستوى ما حولها من الأراضين. وهذا المعنى مراد أيضا في الخشوع الذي يؤمر به العبد، إذ إنه مأمور بأن يخشع قلبه وأن يطمئن، فإذا جاء الخير حواه قلبه كالأرض المطمئنة المنخفضة عما حولها، إذا صب الماء وأهريق الماء فيما حولها اطمأن في هذا المنخفض الذي يجمع ذلك الماء فيكون كالوعاء له. كذلك القلب والفؤاد، إذا أتاه الخير والفضل فإنه يكون كالوعاء له، فيطمئن الخير والفضل في هذا الفؤاد والقلب، فيكون خاشعا مطمئنا بالخير الذي حواه كوعاء صب فيه خير وفضل وماء. وهذا المعنى المحسوس في الأراضين الممثل عليه سابقا هو مراد في المعنويات فيما ذكرناه لاحقا بطمأنينة القلب بالخير. واعلم يا رحمك الله أن فضول الكلام ينجمع فيه آفتان، أما الآفة الأولى فهي الزيادة في الكلام عن القدر المحمود في أداء شيء، مثال ذلك كأن يكفي في الكلام لإفهام إنسان طريقا استرشد عنه 10 كلمات، فإن زدت عن 10 كلمات فقد وقعت في فضول الكلام، وهذا الذي ينعته أرباب الأخلاق والسلوك كالغزالي في الإحياء وجماعة بالزيادة عن قدر الحاجة من الكلام، فإذا زاد الإنسان عن قدر الاحتياج من الكلام في أي مقام من المقامات، سواء أكان مقام استرشاد وهداية على ما ضربناه لكم مثلا سابقا، أم كان في غير ذلك من المقامات، ولكل مقام ما يناسبه من الاحتياج الكلمي. وأما الآفة الثانية فهي أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه، كأن يسأل عن شيء لا يعنيه، أو أن يستفسر عن شيء لا يهمه، فكل ذلك داخل في السؤال عما لا يعني. فهما آفتان تنجمعان في التحذير من فضول الكلام. أما الآفة الأولى فهي الكلام الزائد عن قدر الاحتياج، وقد دلت دلائل كثيرات على التحذير من هذه الآفة والترهيب عنها، فقد جاء عند الترمذي في جامعه وحسنه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. حيث إن جمعا من شراح الحديث قد أدخلوا في جنس الثرثرة الكلام الزائد عن الاحتياج، فكان داخلا في هذا الجنس فوقع الترهيب منه. وقد تتابعت كلمات السلف يرحمهم الله في التحذير من فضول الكلام والترهيب منه، فقد جاء عند ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الصمت كما قاله الزبيدي في شرحه على الإحياء أنه قال: أنذركم فضول كلامكم، عن ابن مسعود أنه قال: أنذركم فضول كلامكم حسب امرئ من الكلام ما بلغ به حاجته. وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ولكنه من قول أبي هريرة، وهو في نسخ من كتاب الصمت المطبوع عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا كله معشر الإخوان من الدلائل الدالة على التحذير من زائد الكلم ومن التزيد في الكلام عن قدر الاحتياج. وكم هي الكلمات التي يطلقها الإنسان تزيد عن قدر الاحتياج في سوق يتجر فيه، أو في بيت يسكن فيه، أو في شارع قابل فيه أناسا، أو مع صديق يحاكيه ويعطيه من الكلمات. كم هي الزيادات وكم هي الكلمات التي تزيد عن قدر الاحتياج الداخلة في فضول الكلام المذموم في شرع الله وفي كلام السلف يرحمهم الله؟ وكان السلف يرحمهم الله يكثرون من الترهيب من تزيد الكلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الشمائل للترمذي وغيره كان يوصف بالصمت وأنه صموت صلى الله عليه وسلم. يقول علي القارئ في جمع الوسائل في شرح الشمائل: وهكذا ديدن أولياء الله يغلب عليهم حال الصمت على حال الكلام. وهكذا ينبغي عليك يا رعاك الله أن تكون مكثرا لحالة الصمت على حالة الكلام، وأن يكون وقارا لك، وأن تكون عباءة الصمت مكتسيا لها في كل أحايينك وأوقاتك، إلا في حالات يفضل الكلام فيها ويتعين القول فيها، فالكلام حينئذ يكون أولى من الصمت. واعلم يا رحمك الله أن الخلاف قد جرى بين أرباب الأخلاق والسلوك، هل مقام الصمت أولى أم مقام الكلام؟ قولان اثنان، فمن قائل إن مقام الصمت أولى من مقام الكلام لما فيه من السلامة ودفع الشر والتحلي بحلية أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن قائل كان بل إن الكلام أولى، لأن الكلام فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وفيه استدفاع لشر بكلمة وقولة، وفيه استجلاب للخير بلفظة وعبارة وما إلى ذلك. وقال الأخير: فرق بين التخلية والتحلية، فمقام التخلية يتعلق بالصمت، إذ فيه تخلية اللسان عن الآفات وابتعاد عنها، ومقام التحلية يتعلق بالنطق والكلام، فاللسان يحل الإنسان بصحيح النطق وذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وما إلى ذلك. فبان أن حجة الثاني أولى من الأول، وأن النطق أعلى مرتبة من الصمت، إلا أن الصمت قد يفوق الكلام، ولكن ينبغي أن يكون الصمت متميزا في حالتين. أما الأولى فهي أن يكتسي به الإنسان في أكثر أحايينه وأحواله بحيث يوصف به، والنبي صلى الله عليه وسلم نعت بأنه صموت صلى الله عليه وسلم، ونعت أولياء الله بكثرة الصمت، فقد ذكر ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما أورده ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت، أنهم كانوا يتحلون بذلك كأبي بكر رضي الله عنه، وكالحسن البصري من التابعين وجماعات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأفاضل الأخلاق ومتحل بأحاسن السلوك، ومنها وصفه بأنه صموت وبأنه يكثر من الصمت صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الثانية فهي أن الصمت متجه ما لم تكن مصلحة النطق قائمة، فلا يجوز للإنسان أن يصمت عن منكر يراه ويسمعه، فإنه يكون شيطانا أخرس، كما جاء عن جماعة من السلف يرحمهم الله. ولا يجوز للإنسان أن يصمت عن معروف قد أوقف لا يعمل ولا يؤتى به على وجهه الذي شرعه الرب سبحانه وتعالى أو جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصمت يكون محذورا حينئذ. فبان أن الصمت ليس سلامة دائما، كما أن النطق ليس سلامة دائما، والقاعدة أن الإنسان ينبغي أن يتحلى بالصمت في حالتيه السابقتين، بأن يكون مكثرا منه بحيث يوصف به، وبألا يقع الصمت وبألا تغلب مصلحة النطق الصمت، فإذا غلبت المصلحة تعين النطق وتراجع الصمت إلى محله. وأما الآفة الثانية فهي أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. فرق يا رعاك الله بين الآفة الأولى والثانية، إذ إن الأولى ثم ما يستدعيها وثم ما يتطلب أن يقول الإنسان تجاهها كلاما ونطقا، ولكنه زاد عن الاحتياج، خلافا للثانية فهي من الأصل لا احتياج لها، بل الإنسان قد اشتغل بما لا يعنيه. والمرء عندما يوصف بأنه تكلم بما لا يعنيه فمعناه أنه وصف بأنه تكلم بما لا يهمه، والإنسان في دنياه يهمه شيئان، أما الأول فالضروري والاحتياجي وما إليهما من أمر دنياه، ولذلك جاء عن جماعة من السلف كالشعبي وغيره كما في سير النبلاء أنه قال: كلام الإنسان في حاجته من الدنيا ليس عليه فيه شيء، وليس عليه فيه شيء، وجاء عن غيره بنحوه أيضا. وأما الثاني فهو ما يهمه في أمر دينه من تسبيح وتهليل ودعوة إلى الله عز وجل، وأمر بمعروف، وتعليم للناس، وإعادة للعلم، وتكرار، وما إلى ذلك، كل ذلك مما يهم الإنسان. فهما شيئان، شيء يتعلق بالدنيا وشيء يتعلق بالأخرى، فما مت إليهما بسبب وكان ذا صلة بهما فإنه ليس اشتغالا بما لا يعني الإنسان، بل هو اشتغال بما عناه وخصه وبما هو مهم مؤكد عليه في أمر معاشه أو في أمر معاده. وقد دلت الدلائل الكثيرات على الترهيب من التكلم والاشتغال بما لا يعني الإنسان، فقد جاء في حديث الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث وإن كان له طرق إلا أن الدارقطني يرحمه الله أعله في كتابه العلل وحكم بإرساله. وعلى كل فهي من جملة الدلائل المذكورة على ترك ما لا يعني. وروى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تتعرض لما لا يعنيك. وبنحوه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جماعة من السلف. فالتحذير من الاشتغال بما لا يعني كان قائما ترهيبا وتحذيرا عند السلف يرحمهم الله. وما ذلك إلا لأن الإنسان ينبغي أن يشتغل في عمره وفي زمنه الذي هو ساعة مهلة له في دنياه بما ينفعه في أخرى، وبما يكون زادا صالحا له وسببا مؤذنا بدخوله في رضوان الله وجنته. فالدنيا مزرعة وحصادها يوم الميعاد، والكيس الفطن من أكثر من الزراعة والبذر لعل ذلك أن يكون سببا في فكاك رقبته من نيران مقوفة في المعاد. فالكيس هو الذي يعمل لآخرته ويستغل ساعات دنياه، ويعلم أن عمره سواء أكان مرحلة الشبيبة التي تبدأ من البلوغ إلى سن الأربعين في قول جمهور الفقهاء، أو ما بعدها من مرحلة وهي من الأربعين فما بعد، مسؤول عنها وموقوف عليها. فالمرء يسأل عن عمره فيما أبلاه، هل أبلاه في خير وطاعة أم أمضاه في شر وأفناه فيه، وهو مسؤول عن مرحلة الفتوة التي فيها قوة فيه وفيها نزوع الشهوة وفيها اللذاذات التي تسعى إليها الجبلات، هل كبح جماحها أم أنه جعل لنفسه شهواتها تلغ فيها. فالمرء الحصيب اللبيب هو الذي يحس بهذا الأمر، وهو الذي عنده إحساس به، ولذلك تجده دائما يعد ساعات نومه ويعد ساعات يومه في شأنه كله، هل قضاها في خير وهل أمضاها في غير ضير، وهل كانت في الخيرات والطاعات، وهل كان من المسابقين إليها أم أنه من المقتصدين. حتى في الخيرات التي يعملها ينظر هل هي من باب المفضول أم هي من باب الفاضل، فإن كانت مفضولة تاب إلى الله واستغفره وندم على هذا الأمر، ثم حاول أن يستدرك إلى أن يأتيه الموت. وهذه هي حالة أصحاب اليقظة لا أصحاب الغفلات. فأصحاب الغفلات قد ماتت قلوبهم، فهم في أودية الدنيا وأحوالها وفي متاهي الشهوات ومتاهاتها، رب رجل أو أنثى من هذا الصنف لا يستيقظ إلا وملك الموت قائم عنده ينزع روحه. فهما آفتان حذر السلف يرحمهم الله منهما، آفة الزيادة عن قدر الاحتياج في الكلام على مختلف مقاماته، وآفة الكلام فيما لا يعني على مختلف أحواله ومقاماته. كلا الآفتين تدخلان في فضول الكلام الذي جاء الترهيب منه والوعيد فيه، وهما يدخلان في دلائل وأدلة أتت فيها عموم وإطلاق. من ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عمرو بن العاص أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال العراقي في تخريجه على الإحياء، رواه الطبراني بسند جيد. ثم إن الإنسان لكي يسلم من معاثر فضول الكلام والاشتغال فيما هو زائد عن قدر الحاجة أو فيما لا يعنيه، فثمة أربعة شروط إذا توفرت في كلام الإنسان فقد نجا وحفظ لسانه من فضول الكلام بآفتيها السابقتين. نص عليها وذكرها وعدها غير واحد، ومنهم الماوردي يرحمه الله كما في أدب الدنيا والدين. أما الشرط الأول فهو أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، والداعي شيئان: إما نفع وإما ضر، إما نفع يطلب وإما ضر يجتنب، فهما شيئان يطلبان الكلام. فإذا كان الكلام لداع يدعو إليه فقد وقع فيه شرطه الأول، وسلم الإنسان من أن يتكلم فيما لا يعنيه. وأما الشرط الثاني فهو أن يأتي الكلام في موضعه، إذ إن الكلام قبل موضعه أو بعد فوته كان فيما لا يعني أو تشاغل بما غيره أولى منه. فينبغي أن يحسن الإنسان توقيت إنزال الكلام وإيراد القول، لا يأتين بالكلام قبل محله ولا يأتين به بعد فوت محله، فلا بد من مراعاة وقته وتوقيت إيراده. ثالث الشروط أن يكون الكلام إن أتي به بشرطيه السابقين على قدر الحاجة، فلا تأتين بعشرين كلمة الاحتياج على عشر منها، إذ إن الزيادة هنا هي داخلة في فضول الكلام. فينبغي أن تنظر إلى كلماتك قبل أن تأتي بها، وأن تزن قولك قبل أن تورده، فإن إيراده على قدر زائد عن الاحتياج داخل في المنهي عنه من فضول الكلام. رابع الشروط وآخرها أن يتخير لكل مقام من مقامات الكلام ما يناسبه من العبارات والألفاظ، فثم علماء لهم من الخطاب أحسنه وما يناسبهم، وثم رعاع عامة لهم من الكلام ما يناسبهم. ولذلك جاءت الأقوال الوفيرة عن السلف يرحمهم الله في الإشارة إلى ذلك، ومنها ما أخرجه الإمام البخاري يرحمه الله في جامعه تعليقا مجزوما به عن علي بن أبي طالب أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبنحوه أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه. فينبغي أن يزن الإنسان كلامه وفق الشروط الأربعة السابقة، فإذا توفر في كلامك يا رعاك الله تلك الشروط الأربعة السابقة فقد كان كلامك سالما من فضول الكلام، أتيت به على الوجه الصواب الذي يرضي ربك العلام سبحانه وتعالى. إن الكلام إذا خلا من ضوابطه وابتعد عن شرائطه فإنه يورث صاحبه الندامة، وربما أورثه الهلكة يوم القيامة. يقول الناظم يرحمه الله: فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد. فيه إشارة إلى حدوث قسوة القلب عند مجيء فضول الكلام وزائده. وإلى هذا أشارت دلائل كثيرات، منها ما أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. ولذلك ينبغي أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى هذه المقامات الشريفة حتى يسلم من قسوة القلب وما إليها. وعلى ذلك دلت الدلائل وفيرة، كما جاء ذلك في جامع الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. وسبق معنى ذكر الله وأنه يأتي على حالين اثنين. فينبغي عليك يا رعاك الله أن تعلم العاقبة الشنيعة لفضول الكلام وكثرته، وأن أقل شيء أنه يورثك قسوة القلب. ولذلك لما تكلم ابن قدامة الصالحي في مختصر منهاج القاصدين، وهو من الكتب الزاكيات في الآداب، لما تكلم عن الخشوع في الصلاة وكيف يتأتى للإنسان أن يكون خاشعا في صلاته حتى تحصل له حلاوة الإيمان والخشوع في هذه الصلاة التي يناجي فيها ربه ومولاه، ذكر من الأسباب أن يقلل كلامه، لأن كثرة الكلام تجعل الإنسان غير خاشع في صلاته. وذلك علتها واضحة، إذ إن كثرة الكلام عن القدر الزائد هي من فضول الكلام المذموم، وأقل عواقبها أنها تورث القلب قساوة. فإذا أورث القلب قساوة كان ذلك من أنواع الحجاب التي تحجب الإنسان عن الطمأنينة التامة في صلاته وعن الخشوع الكامل في مناجاته لله سبحانه وتعالى. والخشوع الذي ذكره الناظم يرحمه الله في قوله الخشوع بمبعد، يقصد به الخشوع العام الذي هو كساء الصالحين، وهو المسمى في كتب التراجم والأوصاف والنعوت بالوقار. فهذا الخشوع هو المقصود بكلمة الوقار ونحوها عندما تطلق. ولذلك عندما يذكر العلماء والفقهاء وأرباب السلوك والأخلاق
السمت الحسن للناس، وأنه ينبغي أن يتحلى به طلبة العلم طلبة العلم قبل غيرهم، لأنهم شامة الناس، يذكرون من ذلك الوقار. ولا ريب أن من ضد الوقار أن يكثر الإنسان الكلام وأن يقع في فضول القول، لأنه دليل على حمق عقله وعلى نوك في رأسه، والنوك هو الحمق. فإذا بان حمقه وبان لك شيء من جهله علمت أنه بعيد عن ميادين من الخير كثيرا. ولذلك يستدل النبهاء على الإنسان إن لم يعرف حاله بنطقه، كما ألمح إليه المتنبي في أبيات له مشهورة وكذا غيره. فإذا لم يسعف الحال فإنه يسعف النطق عند عدم معرفة أحوال الناس. فإذا رأيت الإنسان ثرثارا ذا فضول في كلامه، يسأل عما لا يعنيه، ويتلصص على الناس بكلامه وسؤالاته، فاعلم أنه قد حوى بين جنبتيه فؤادا وقلبا فيه نقص، ولبا وعقلا فيه سذاجة وحمق، أو فيه تقصير ونقص بحسب ما عنده من الثرثرة وبقدر ما عنده من الحماقة والجهل وفضول الكلام. وينبغي أن يعي الإنسان فضول الكلام حتى يجتنبه، فهو يشمل آفتين سابقتين. فليست الدعوة إلى الله من باب استكشاف أحوال الناس لمعرفة الجراحات لوضع المراهم المناسبة عليها من فضول الكلام، وليس التزيد في الأمر والنهي، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقراراً للمعروف وتكراراً للنهي عن المنكر حتى لا يأتي، ليس من فضول الكلام. وإدخال الخير والأنس على المسلم ليس من فضول الكلام، والمجيء بالعبارات المستعذبة والكلمات المؤانسة لذي كربة وغمة هو من الخيرات والطاعات التي تقرب إلى الله عز وجل زلفا. فينبغي أن يفرق الإنسان بين مقامين، بين مقام مذموم وهو فضول الكلم وهو ما جمع آفتين سبقتا، وبين مقام محمود وهو أن يكون للكلام مصلحة وجهة في إراده صحيحة، فهذا لا شية على الإنسان فيه. وينبغي عليك يا رعاك الله أن تحقق هذه الخصلة فيك، فهي خلة خير وبريد عافية للروح. إذا سلم الإنسان من خصال السوء ومنها آفة فضول الكلام فهو في عافية في روحه، فالروح عافيتها في الإحسان والخيرات والاستباق إليها وفي السلامة من أضدادها ومنقصاتها. ينبغي أن تصنع وسائل وسبلا وأسباب حتى تحقق هذا فيك، فهو لباس وقار وهو لحاف عافية ينبغي أن يحرص عليه الألباء. ومن الأسباب المعينة في ذلك أن يقرأ الإنسان في كتب السلف يرحمهم الله كيف كانوا في عافية من الثرثرة، وكيف كانوا حراسا على ألسنتهم، وكيف كانوا يبتعدون عن ميادين الفضول في الكلام وما إليها، ويبتعدون عما لا يعنيهم. ولذلك مر أحد السلف كما في حلية الأولياء لأبي نعيم على محل فيه خراب، محل خرابة أي قد خرب على ما فيه، فقال ما الذي أخربه؟ فلما أتاه واعظ الإيمان في فؤاده ندم ولام نفسه وأنب نفسه وصام استغفارا من هذا الذنب، وقال لما أسأل عما لا يعنيني. إن قراءتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأعظم، وقراءتك لسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصفوة، وقراءتك لأتباعهم على نهجهم وهي القدوة المتأخرة، كل ذلك مما يورثك اتباعا لهم فيما نحن بصدده. ومن الوسائل أيضا أن تبتعد عن الثرثارين وأن تصاحب أهل الصمت والعقل والفلاح، فإنك بصحبتهم تحاول اكتساب هذا الخلق منهم. ولا شك أن الصاحب ساحر وأن الطباع سراقة، ولذلك جاء في سنن أبي داود يرحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وينبغي عليك يا رعاك الله أن تبحث عن هؤلاء، نعم هم كالكبريت الأحمر في زمن الأولين، قد لا تجده إلا في زوايا بعيدة وفي خفايا ليست قريبة، ولكن ابحث، فإن الإنسان إذا جد وجد، وإذا صحب أناسا من أهل الخير والفضل في أخلاقهم وما إلى ذلك اكتسب عنهم. ومن الوسائل العظيمة الدعاء، فإن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإن الله عز وجل يقبل الدعاء. ومن أهم المهمات في الدعاء شيئان، أما الأول فالإخلاص، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا يتقبلها الله أبدا إلا بركنين ركينين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة، فإذا كان الدعاء ليس مخلصا فيه من قبل صاحبه فإنه مردود وهو بريد الخذلان. وينبغي على الإنسان أن يتلصص على قلبه وأن يبحث ويستقصي في فؤاده، هل قصد من رفعه ليديه بين أذان وإقامة أو في سجدة أن تسمعه أذن مصغية أو أن تلتفت إليه عين ناظرة أو ما إلى ذلك؟ فإذا كان ذلك فقد باء بالخسران. وأما الثاني فهو أن يكون القلب في الدعاء حاضرا، لا يكون القلب ساهيا غافلا. ومن أعظم الأشياء المعينة على حضور القلب الاستحياء من الله، فإذا استحى الإنسان من ربه أن يرفع يديه وقلبه منشغل بالدنيا وأحوالها وأوحالها، فإن ذلك يقوده إلى أن ينطرح على عتبة العبودية حاضر القلب غير ساه ولا غافل. فهما أمران مهمان من مهمات الدعاء، قليل من يتنبه إليهما وقليل من يسلم في آفة تتعرض لهما، الإخلاص وهو طريق الخلاص، وحضور القلب والابتعاد عن ميادين السهو والغفلات. والإنسان يدعو، فهن من الوسائل المهمات التي تجعل الإنسان مكتسبا لخلق البعد عن فضول الكلام. قول الناظم يرحمه الله: فتردي بقائلها إلى النار كلمة. فتردي ضبطها بضم التاء المثنى من فوق مع تسكين الراء المهملة وكسر الدال المهملة من التردي، وهو من المعاني المعروفة. وقد ذكر الجوهري في الصحاح أن من معانيها أن من المعاني لها هو الانقلاب من محل إلى آخر ومن هوة عالية إلى ما دونها، وهذا المعنى مراد هنا، وإرادته تأتي على جهتين، أما الجهة الأولى فهي إرادة معنوية، أي أن الكلمة المبغوضة إلى الله عز وجل قد تجعل الإنسان يهوي من مرتبة خير إلى مرتبة دونها، ومن منزلة فضل إلى ما دونها، وهكذا. وأما الثانية فهي ترد حقيقي، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق الحديث، وهو أن الإنسان لا يتأمل في كلمة فتهوي به في النار أبعد ما بين المشرق وعند مسلم والمغرب. وهذا فيه دلالة على ما ضمنه الناظم يرحمه الله في قوله: فتردي بقائلها إلى النار كلمة، إذ إن تضمينه مما أخرجه البخاري ومسلم في الحديث المشار إليه آنفا والمحكي سابقا. قوله كلمة، كلمة ضبطها المحفوظ لهذا النظم هو بكسر الكاف مع تسكين اللام، وذلك أن الكاف هنا تأتي مثلثة عند اللغويين، فيقال كلمة ويقال كلمة ويقال كلمة، وكذا. واللام تأتي ساكنة وتأتي منخفضة كلمة، وهذا هو المعروف، فيقال كلمة ويقال كلمة ويقال كلمة ويقال كلمة، فهي من الضبوط المعروفة عند اللغويين. والمقصود بالكلمة هنا ما توعد عليه بعذاب وعقاب، وما توعد عليه بعذاب وعقاب من الكلمات لا يخرج عن واحد من نوعين. أما الأول فهو أن يكون من الألفاظ الشركية والكلمات الكفرية المخرجة من الملة الحنيفية، فهذه تهوي بصاحبها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، لا نجاة ولا فناء. وأما الثاني فهو أن يأتي بكلمة متوعد عليها دون الشرك، وهذا نوعان. أما الأول فهو أن يكون من جنس الشرك الأصغر، والشرك الأصغر اختلف فيه أهل السنة، هل هو داخل تحت مشيئة الله إن شاء أن يغفر له أم لا، أم أنه خاضع لرجحان العبد بأعماله يوم القيامة. اختلفت الأقوال، واختلفت أقوال شيخ الإسلام في ذلك، ففي مواضع من كتبه ذهب إلى أنه يدخل تحت المشيئة، وفي المحكي عنه، وفي بعض كتبه كتفسير آيات أشكلت رجح أنه تحت الرجحان، فليس داخلا تحت مشيئة الله، بحيث إن الله إذا أراد أن يغفر للعبد ذنبا الشرك الأصغر يغفر أو لا، بل لا يغفر الشرك الأصغر أبدا، وإنما توضع أعمال الإنسان الخيرات في كفة في الميزان، وتوضع أعمال الشرور مع الشرك الأصغر في كفة أخرى، فإذا رجحت إحدى الكفتين كان الإنسان إليهما. وليعلم أن القول هذا المرجح عند بعض من العلماء والفقهاء، وهو قول لشيخ الإسلام في بعض كتبه، يتعلق به جانبان في الشرك الأصغر. أما الجانب الأول فهو جانب الدنيا، معلوم أن صاحب الشرك الأصغر ليس خارجا من ملة الإسلام، فهو معصوم الدم والمال وما إلى ذلك عند أهل السنة والجماعة اتفاقا وإجماعا. وأما الثانية ففي الآخرة، وله في الآخرة حالان، أما الحال الأولى فقبل أما الحال الأولى فهو أن مآله إلى الجنة، أعني صاحب التوحيد الذي انخلط بتوحيده شرك أصغر وسلم من الأكبر، فهذا مآله إلى الجنة ولا بد، وعلى ذلك إجماع أهل السنة. وأما الثانية فهو أنه قد يدخل النار وقد لا يدخل النار بحسب رجحان عمله في كفة الميزان. ومن أمثلة الشرك الأصغر اللفظية الحلف بغير الله، فإذا حلف الإنسان بغير الله كالحلف بالرسول أو الحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو نحوها، فإنه قد وقع في الشرك الأصغر. وقد دل على ذلك دلائل، منها ما أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بالأمانة جاء فيها حديث بريدة عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس مني. وفي رواية: من حلف بالأمانة فليس منا، أي ليس مني ومنا فيما فعل، وهو الشرك الأصغر اللفظي، وهو الحلف بالأمانة كقول بعضهم: بالأمانة عليك يا فلان كذا ونحو هذا من الحلف بغير الله، وهو من الشرك الأصغر. وأما الثاني فهو ما كان دون الشرك الأصغر من كذب وفتوى بغير علم وغيبة ونحوها، فهذه من جنس المعاصي الخاضعة لمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء الله أن يتوب على العبد تاب، وإن لم يشأ لم يتب. وسبق أن المكفرات للذنوب عشرة كما قالها شيخ الإسلام، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. بهذا القدر نكتفي الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم سابقا بعض الأعمال المتعلقة بالصلاة ووعدتم بإكمال بقيتها، فهلا كان ذلكم في هذه الليلة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعلوم عظم أمر الصلاة في الإسلام، وقد دل على عظمها دلائل عظيمة، منها دلالتان. أما الدلالة الأولى فهي أنها الفاصلة بين الإسلام والكفر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما الثانية فهي أن الإنسان إذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله. وقد دل على ذلك أحاديث، ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وفي لفظ: فقد فلح وأنجح. فهاتان دلالتان تدلان على عظيم أمر الصلاة وخطره، فينبغي عليك يا رعاك الله أن تلتفت إلى صلاتك وأن تنظر إلى الصلاة التي تصليها، واعلم أن الصلاة لا يتقبلها الله عز وجل منك إلا إذا توفر فيها شرطان، أما الأول فالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الله: مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي آيات كثيرات دلالة على إخلاص الدين، والإخلاص معناه تجريد النية لله، ضده الإشراك، ضده الرياء، ضده يسير الرياء، كل ذلك من ضد الإخلاص. فمن صلى لترى صلاته أو يحسن الصلاة لأن هناك من ينظر إليه راكعا ساجدا فقد خدش الشرط الأول. وأما الثاني فهو المتابعة، وهو أن يأتي الإنسان بالصلاة على وفق هدي النبي عليه أفضل سلام وصلاة. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي على الإنسان أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دقيقها وعظيمها، وكلها عظيم. واعلم يا رحمك الله أن الصلاة التامة الكاملة هي التي تتوفر فيها الأعمال التالية: أولها أن يتعلق قلب الإنسان بالمسجد، فإن تعلق القلب بالمسجد مما يورث الاستظلال بظل عرش الرحمن في الآخرة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل كان قلبه معلقا في المساجد. وهذا من الأهمية بمكان، ولا يقصد بالتعلق تعلق القلب المسجد هو البقاء فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أن قلبه متعلق بالمساجد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قابعا في المسجد معتكفا فيه في كل وقت صبحا ومساء، وإنما المقصود هنا تعلق القلب بحيث إذا سمع، بحيث إنه ينتظر الصلاة وراء الصلاة، وهو يسأل عن الصلاة إذا ذهب إلى فلاه، أو إذا بقي في مسجد، إذا ذهب إلى فلاه فهو يسأل أين القبلة، هل دخل الوقت أم لا، الساعة بيدك يا فلان كم، وما إلى ذلك مما يدلل على تعلق القلب بهذا الشيء. فينبغي أن تحاول يا رعاك الله أن يكون قلبك وفؤادك معلقاً بالصلوات والمساجد، فإنها من أهم المهمات والأعمال الزاكيات. ثاني الأعمال: إذا سمعت المنادي فأجبه. والمنادي النداء يقصد به المؤذن والمقيم، فالمؤذن معلوم في أذانه تقول مثل الأذان، إلا في الحي على، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما جاء في البخاري وغيره. وينبغي أن تأتي بأذكار الأذان، وأولها أن تتابع الأذان لا أن توافق المؤذن، فإذا أنهى كل جملة فإنك تأتي بعد انتهاء كل جملة بالترديد وراء المؤذن. فإذا قال الله أكبر وسمعت تكرير الراء في أكبر فإنك تقول الله أكبر مرددا، وهكذا. ثانيها أن تقول مع أشهد أن محمدا رسول الله تقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وقد ثبت ذلك في السنن. وثالثها أن تقول بعد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية المعلومة المعروفة، ثم تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. فهذه على هذا الترتيب هو المستحب، فإذا أتي بها على غير هذا الترتيب جاز. فهذه هي أذكار الأذان. وأما الإقامة فإنك تأتي مرددا بكلمات الإقامة في كل ألفاظها إلا في الحي على كالأذان، وقد قامت الصلاة تقول مثلها، ولا تقولن أقامها الله وأدامها، فالحديث في ذلك لا يصح بل هو ضعيف، كما قرره جماعة من المحدثين. ثم إذا قال المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، فإنك تقول مثل ما يقوم، مثل ما يقول لعموم الحديث، قول مثل ما يقول المؤذن، لأنه لم يصح حديث في قول صدقت وبررت أو وبررت، فإنه لم يصح فيه حديث، فيقال مثل ما يقول المؤذن. رابع الأعمال، ثالث الأعمال، هو أن تأتي بالسنن المؤكدات مع الصلوات المختلفات المفروضات. ومعلوم في حديث أم حبيبة في الترمذي أنها 12 ركعة في اليوم والليلة، 2 قبل الفجر و2 بعد الظهر وبعد المغرب والعشاء، و4 قبل الظهر. فإن زاد الإنسان 4 قبل العصر يسلم من كل 2، لضعف حديث علي عند أبي داود يصلي 4 بتسليمة واحدة، هو حديث ضعيف لا يصح. وإن أتيت 4 بعد الظهر ليحرم وجهك على النار، فقد جاء في ذلك حديث سنده نظيف. فهذه من الصلوات المستحبات، ومنها 2 قبل المغرب، فقد جاء في صحيح مسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب 3، صلوا قبل المغرب، ثم قال في 3 لمن شاء. واحرص يا رعاك الله أن تأتي بالسنن المؤكدات في البيت القبلية والبعدية، فإن الصلاة في البيت لا يعدلها أجر، وإن صليت في المسجد النبوي أو في مسجد الكعبة إن كنت مجاورا لذلك، أي إن كنت مقيما يستحب في حقك أن تأتي بالسنن المؤكدات، فإن الصلاة في البيت لا يعدلها أجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. ولذلك هجر أناس كثيرون الصلاة في بيوتاتهم، فكانت بيوتاتهم كالمقابر مهجورة، ولذلك تجد صبيانهم يستغربون صلاة آبائهم في البيوت، وتجد نساءهم يستغربن الصلوات من الرجال في البيوت، وما ذلك إلا لأنهم لم يعودوا على الصلوات في البيوت، وأن يكون البيت صلاة، أن يكون في البيت محراب يصلي الإنسان فيه. لذلك أمر الله عز وجل بعض رسله وأمر للجميع بأن تكون البيوت قبلة، قال المفسرون أي أن تكون محلا للصلوات. وهذه من الأمور المهمات التي ينبغي أن يعنى بها الناس. خامس الأعمال هو أن يحرص الإنسان على الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. لذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه مستجاب قال فادعوا، فهو أمر بالدعاء وأقل أحواله الندب والاستحباب. فينبغي أن تدعو يا رعاك الله سواء كنت في بيتك بعد سماع الأذان أم كنت في المسجد بعد أن أتيت، بعد سنة راتبة أتيت بها أو نحو ذلك. سادسها أن تحرص على إدراك الفضائل المذكورة للصلوات، وهي فضائل 3. أما الفضيلة الأولى فهي إدراك تكبيرة الإحرام بأن يدركها الإنسان، وأعلى ذلك أن تكون تكبيرتك للإحرام متابعة لتكبيرة الإمام، فإذا سمعت نطق الإمام بحرف الراء من كلمة الله أكبر وانتهاءه منه تكبر بعده. وقد جاءت فضائل عن السلف وكذلك في السنن بتكبيرة الإحرام وإدراكها، ومنها ما جاء في سنن أبي داود وغيره أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 فإنه يكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولذلك ذكر جمع من الفقهاء وأرباب الأخلاق والسير أن أناسا كثيرين جربوا ذلك فصلح حالهم بعد مجيئهم بأربعين صلاة. وعلى كل فهي من أحاديث الفضائل التي ينبغي أن يحرص الإنسان على المجيء بتكبيرة الإحرام، وهي فضل مقرر في الأصل. وثاني الفضائل هي أن تدرك التأمين مع الإمام في الجهرية، إذ إنك إذا أدركت التأمين مع الإمام غفر الله ذنبك، وهذا من الأمور المهمة. ولذلك حاول أن يوافق تأمينك تأمين الإمام، فقد جاء في البخاري وغيره أن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله ذنبه. وثالث الفضائل أن تدرك الجماعة مع المسلمين، والجماعة مختلف في أقل ما تدرك به على أقوال، أصحها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وسلم الأدلة أنها تدرك بإدراك ركعة من الصلاة، والجمهور على أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، وأقل أحوال إدراك الركوع أن تأتي بهيئة الركوع مكبرا تكبيرة القيام والركوع قبل أن ينطق الإمام بالرفع من الركوع. فاحرص يا رعاك الله على هذه الفضائل الثلاثة، ثم على هذه الفضائل الثلاث، ثم إن صلاة الجماعة أعظم من صلاة الفرد بخمس أو سبعين درجة كما جاء الحديث في ذلك صحيحا. سابع الأعمال أن تكون خاشعا في صلاتك إذا صليت، إذ إن الخشوع قد أمر الله عز وجل به وجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بعده. ولذلك الله عز وجل ندب المؤمنين ومدحهم وكتب الفلاح بأعمال كانت لهم، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واعلم يا رعاك الله أن الخشوع في الصلاة شيئان، أما الأول فهو سكون الجوارح بحيث لا تتحرك إلا في مصلحة الصلاة، والحركة تكون مبطلة للصلاة إذا توفر فيها شروط ثلاثة كما ذكر الفقهاء. أما الشرط الأول فهي أن تكون في غير مصلحة الصلاة، وأما الثاني فهو أن تكون كثيرة، وأما الثالث فهو أن تكون متتابعة. فمن رأى عقربا فضربه بشيء قريب منه وبقي في صلاته فإن صلاته صحيحة كما جاء في الحديث الصحيح. ومن وصل صفا بجواره، ذهب رجل من جواره فوصله، فإنه قد عمل عملا من مصلحة الصلاة وهو مندوب إليه، وهكذا. فينبغي أن تكون حركتك ليست إلا في مصلحة الصلاة حتى توصف بالخشوع. وثانيها هو أن يحضر قلبك في الصلاة بأن تتدبر الآيات المتلوة وأن تتفكر في الأفعال التي تفعلها. تتدبر في آيات الفاتحة ما معنى الحمد الذي تقول الذي تلوكه بلسانك، فأنت عندما تقول الحمد لله بلوك اللسان وقوله ينبغي أن تعرف ما معنى الحمد، وهو الثناء بالقول، وهو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه التعظيم والإجلال، وهكذا في الفاتحة وفي غيرها من السور. كذلك تدبر كيف تعلو أليتك رأسك وتضع جبهتك بجوار قدمك على محط الأرض الذي تطأه الأقدام، كيف تفعل هذه الفعلة التي فيها خضوع لغير الله والذي تستبشعه الناس لغير الله عز وجل. فأنت تتدبر أنك خاضع لله متواضع لربك الإله، وأنك تناجيه وأنك تثني عليه وتتقرب إليه بهذا الفعل. فينبغي أن تحرص يا رعاك الله على الخشوع في الصلاة وأن تتوخاه في صلاتك التي تصليها. ثامن الأعمال أن تسوي الصف إن كنت في صف قبل أن تأتي بالصلاة، واعلم أن هناك سننا ثلاث قد وردت في تسوية الصفوف. أما السنة الأولى فهي أن تكون معتدلة بحيث لا يكون فيها اعوجاج واضح، فإذا كان هناك اعوجاج خفي فهذا لا شيء فيه ومتسامح عنه. وأما الثانية فهي سد الفرجات في الصف بحيث لا يكون هناك فرجة بائنة تسمى فرجة في عرف الناس، وليس المقصود ألا يكون بينك وبين من جوارك مقدار سنتيمتر، فهذا لا شيء فيه. والتعنت الذي يفعله بعضهم من محاولة ألا يكون ولو سنتيمتر ونحوه هذا تعنت وتنطع غير مأمور به استحبابا. وثالثها وصل الصف المنقطع، فإذا كان هناك صف فينبغي أن تصله، وقد جرى الخلاف بين الفقهاء يرحمهم الله هل الأفضل إذا رأى الإنسان صفا قبله كالصف الأول إلا أن أحد طرفيه أو كليهما فيه انقطاع هل يصله مع بعد الطرفين أم أنه يصلي ومن معه وراء الإمام؟ قولان. ذهب شيخ الإسلام وابن القيم يرحمه الله إلى أن يصلي الإنسان وراء الصف الأول مباشرة ولا يذهب لطرفي الصف، قال لأن ذلك فيه مصلحة للصلاة نفسها، فالإنسان ينظر إلى الإمام إذا سهى ذكره، وإذا جاء إلى محل سجدة سجود إلى محل سجدة تلاوة حتى لا يسجد حتى لا يركع وقد سجد الإمام أو يسجد والإمام راكع وما إلى ذلك فيأتي الخلل في صلاته، قالوا مراعاة الصلاة أولى من مراعاة مكان الصلاة، وهذه من مقاصد الشريعة. فرجح رحمهم الله إذا كان الصف طويلا أن يقف الإنسان بعد الصف، وهي من إعمال قواعد ومقاصد الشريعة. والقول الثاني الذي عليه جمهور الفقهاء وعليه تدل ظواهر الأدلة هو أن الإنسان يصل كل من قطع من صف ولو كان بعيدا، لما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فهذه سنن ثلاث ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في اصطفافه في صفوف في الصفوف. وأما إلزاق الكعب بالكعب ونحوه فقد جاء في ذلك آثار كحديث النعمان بن بشير وأنس وغيرهما، وهما أثران لهما طرق وهما قويان جيدان، إلا أنه ليس المقصود حقيقة الإلزاق بين الكعب والكعب، وإنما المقصود التسوية. ولذلك جاء في الخبر في الأثرين السابقين قال كان يلزق كعبه بكعب من بجواره وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه ورقبته برقبته. ولا ريب أن الرقبة لا يمكن أن تلصق بالرقبة، وأن الركبة لا يمكن أن تلصق بالركبة من أول الصلاة إلى آخره، حتى إلصاق الكعب بالكعب الذي هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جهة اليمين ومن جهة اليسار في ظاهر القدم فيه عسر ومشقة عظيمة أن يكون من أول الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم أن يبقى هكذا. ولذلك قال من يفعله عند الركوع إذا ركع بدأ يبعد القدم عن القدم حتى يحاول إلزاق ما بين قدم هذا وهذا. ولذلك ينبغي أن يعلم أن المقصود من هذه الآثار هو تمام المصافة وعدم وجود فرج تسمى فرجة في عرف الناس واضحة، هذا هو المقصود وهو الذي ذهب إليه الفقهاء عامة يرحمهم الله. ولا يعرف أن أحدا من الفقهاء قال بهذا، قال إن الكعب تلزق بالكعب إلا قولا لبعض المتأخرين حكاه ابن مفلح يرحمه الله عن بعض الحنابلة. بهذا القدر نكتفي على أن نتم إن شاء الله بقية أعمال الصلاة في لقاء آت بإذنه سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة حق القيام، من المقيمين للصلاة حق القيام، الخاشعين فيها، الآتين فيها بأمر الله عز وجل. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا واستعملنا في طاعتك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات النيرة في ميزان حسناته يوم الدين. ختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، فاكس رقم 693-6761. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.